إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون تعلمون جميعا أننا في شهر عظيم مأثور ألا وهو شهر المحرم هذا الشهر الذي جاءت بفضله الآثار والأخبار وعظم شأنه المتقون الأخيار لما له من الفضيلة العظيمة والحرمة القديمة ففي العاشر من هذا الشهر الذي هو يوم عاشوراء تحطمت قوة الباطل على صخرة الحق كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إنه اليوم الذي حصل لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه من المؤمنين النصر والتمكين وحل بالكافرين وعلى رأسهم إمام الظالمين فرعون العقاب والخسران المبين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإن مما قصه الله عز وجل علينا قصة موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في غير ما موضع من الكتاب الكريم في مواجهة طاغية الزمان فرعون اللئيم تلك القصة التي تبين تراجع الكفر أمام الإيمان وانتصار الحق على الباطل وتبعث في قلوب المؤمنين الصادقين الثبات عند الامتحان وفي مواقف الشدة ومواجهة الطغيان إن فرعون على ما أوتي من القوة والجبروت كان يتخوف من أن يظهر الحق على يد خصومه من بني إسرائيل فجعل يستضعف خصومه يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ولكن مشيئة الله عز وجل نافذة وقدرته قاهرة فشاء الله عز وجل أن يولد موسى في بني إسرائيل وأن ينجو من القتل ويتربى في بيت فرعون وعين الله ترعاه حتى كبر وبلغ أشده واستوى، فاصطفاه الله عز وجل بوحيه وبعثه برسالته إلى فرعون، وأتاه من الآيات ما يدل على صدقه وأنه رسول الله حقا، ولكن فرعون عاند وكابر وخاصم وفجر فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وزعم أن ما جاء به موسى سحر وبهتان وأن عنده من السحر ما يبطله ويجعله في خبر كان، فعرض ما عنده من السحر وعرض موسى ما معه من الآيات البينات والدلائل الواضحات، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وعند ذلك لجأ فرعون إلى القوة والبطش، شأن المهزومين المخذولين، لجأ إلى القوة والبطش، فجمع السحرة من جميع مملكته ووعدهم بالقرب من خاصته وحاشيته، ثم إن فرعون على بطشه وقوته جمع كيده وقوته، ثم صار في طلب موسى ومن معه من أتباعه المؤمنين يريد الفتك بهم وردهم عن دينهم، فكان من موسى عليه السلام أن أمره الله عز وجل أن يخرج ومن معه من المؤمنين، ففعل ما أمره ربه سبحانه وتعالى وانتهى إلى حيث أمره الله عز وجل، ولحق به فرعون وجنوده، وهنالك تزايد خوف المؤمنين وبلغت القلوب الحناجر، فالبحر أمامهم والعدو خلفهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى وأمره أن يضرب بعصاه البحر، ذلك البحر الهائج المتلاطم الأمواج، فضربه فانفتح طرقا يابسة وصار موسى فيه لا يخاف دركا ولا يخشى، فأتبعه فرعون وجنوده فغشيهم من الموج ما غشيهم وانغلق عليهم البحر فأغرقوا أجمعين، وهذه معجزة عظيمة أيها المؤمنون، آية من آيات الله، انظروا إلى ذلك السيل الجرار من الماء كيف صار شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله سبحانه وتعالى، وطريقا لا وحل فيه، وفي الحال يصير ماء أهلك الله سبحانه وتعالى فيه هذا العدو اللدود، والله عز وجل عاقبه من جنس عمله الذي كان يقوم به ويفعله، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله عز وجل من فوقه جزاء وفاقا، كما قال الله عز وجل كذلك نجزي كل كفور، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وهكذا تحقق ما وعد الله عز وجل به موسى، وانتصر الحق على الباطل، ونصر الله عز وجل عبده وأعز جنده وصدق وعده، وتحقق ما أخبر الله تعالى به موسى لما قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وتبين بعد ذلك لكل ذي لب وعقل أنه لا راد لما قدر الله عز وجل أن يكون، وتحققت إرادة الله عز وجل التي أخبر عنها بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه خلاصة القصة، وهي من أكثر ما ذكر الله عز وجل من القصص القرآني، فأكثر القصص طولا في القرآن وحديثا هي قصة موسى عليه السلام، وهو من الرسل المعروفين المشهورين من أولي العزم من الرسل، والذين كان يقول الله عز وجل فيهم لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى ما يلقى من أذى قومه كان يقول رحم الله أخي موسى فقد أوذي أكثر من هذا فصبر. لقد مضى على هذه الحادثة وعلى هذه القصة أيها المؤمنون مئات السنين، ومع ذلك لم تنسها الليالي والأيام، ولم تبلها صروف الدهر والأعوام، لأن عبرها ودروسها من تسطير رب الأرباب، وهي حية قائمة في قلوب أولي الألباب يذكرونها كل ما احتاجوا إلى الذكرى، ويواسون بها أنفسهم كل ما احتاجوا إلى العبرة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى. من عظات هذه القصة أيها المؤمنون أن أهل الإيمان في كل زمان ومكان يبتلون بعدوهم من الكفار والمنافقين والشانئين، فإذا صبروا على البلاء وثبتوا على دين الله عز وجل واحتسبوا كانت لهم العاقبة الحميدة وعاشوا العيشة الرغيدة. فإن فرعون لما هدد قومه فيما حكى الله عز وجل عنه في القرآن الكريم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى عليه السلام قابل موسى هذا العداء وهذا التوعد بحث المؤمنين الذين معه على الثبات وعلى الصبر على البلاء والاستعانة بالله عز وجل، ووعدهم بنصر الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن عظات هذه القصة وهذه الحادثة أيها المؤمنون أن الباطل مهما ترفع وتصنع، مهما تزين وتصنع واستعلى وتضرع، فإنه لا يقاوم الباطل، فإنه لا يقاوم الحق ولا يبطله إذا قام به أهله وصبروا عليه. فإن كان للباطل جولة فللحق جولات ولو بعد حين، وإن كان للباطل صولة فللحق صولات إلى يوم الدين. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ومن عظات هذه القصة أيها المؤمنون بيان قدرة الله عز وجل في خلقه وعدله فيهم ومجازتهم إياهم من جنس ما كانوا يعملون. وقد ذكرت لكم آنفا كيف كان ذلك السيل الجرار من الماء شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله عز وجل، والطريق لا وحل فيه، فإذا في الحال يصير ماء أهلك الله عز وجل فيه هذا الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر به، فقد كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته فأجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه جزاء وفاقا. ومن عظات هذه القصة أيها المؤمنون أن سنة الأنبياء هي الشكر لله عند الرخاء وحصول النصر وحلول النعم، ولذلك صام موسى عليه السلام هذا اليوم الذي أعز الله عز وجل فيه الحق وخذل فيه الباطل شكرا لله تعالى، وصامه أيضا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمر بصيامه استحبابا شكرا لله سبحانه وتعالى. فسنة الأنبياء هي الشكر لله عند حصول النعم والإكثار من الطاعات والقربات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة الأنبياء، ولا يكون ذلك بالتفاخر والإعجاب وإحداث الأعياد البدعية والهتاف بالشعارات الباطلة والألفاظ الشركية التي قد تحبط العمل وتفسد الإيمان، كما هو فعل الشيعة الرافضة كلما حلت مثل هذه المناسبة. زادكم الله تعالى حرصا على فقه سنن الأنبياء والاعتبار بقصصهم لتكونوا من عباد الله الأتقياء، كما قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المؤمنون، كما أسلفت نحن في شهر عظيم مشهور، إذ هو من الأشهر الأربعة الحرم المذكور، وهو شهر كانت تسميه العرب بالمحرم أي بالألف واللام التعريفية، ويخطأ من يذكره نكرة فيقول محرم. وسمي بالمحرم لأنهم كانوا لا يستحلون فيه القتال، فأهل الجاهلية يعظمون حرمة الأشهر العرب فيكفون عن القتال. وسمي كذلك بشهر الله، وهذا ثبت في الحديث الصحيح إعظاما له وتشريفا، كما تسمى الكعبة بيت الله وناقة صالح ناقة الله، ولأن الله عز وجل لا يضيف إلى خلقه لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. وكانوا يسمون شهر المحرم بالشهر الأصم لشدة تحريمه، وقد دل على فضل هذا الشهر ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال الصلاة في جوف الليل. قيل ثم أي الصوم أفضل بعد رمضان، قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. فشهر المحرم خص بفضيلة الصوم فيه والإكثار منه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم عاشوراء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود أو رأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ وهو يعلم، لكن أراد أن يختبر اليهود ويسألهم ويسألهم، فقالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. زاد مسلم في روايته شكرا لله فنحن نصومه، وعند البخاري في رواية فنحن نصومه تعظيما له، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان صوم يوم عاشوراء مفروضا على المسلمين، ولم يكن رمضان قد فرض أو أن أنزل الحكم بفرضية صومه، وليس صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء تصديقا لليهود بمجرد قولهم، وإنما كان يصومه مع قريش في الجاهلية. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تركه وقال من شاء صام ومن شاء ترك، ومن ثم دخل صيام يوم عاشوراء في الاستحباب. ويستحب لمن وفق لصيام هذا اليوم أن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد ذكر العلماء أربع مراتب لصيام يوم عاشوراء أو أربع حالات. الحالة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فيكون صيام ثلاثة أيام، واستند أصحاب هذا القول إلى رواية الإمام أحمد في مسنده، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فخالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكنه قد طعن في هذه الرواية وضعفت من قبل إسنادها. الحالة الثانية هي أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، وهذا هو الأفضل اتباعا للسنة، ولأن الأحاديث في ذلك ثابتة لا مطعن فيها وفيها إعمال لجميع الأحاديث. الحالة الثالثة أن يصوم اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، لما جاء في مسند أحمد من طريق عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. هذه رواية ثانية، يوما قبله أو يوما بعده. واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، وحسن إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. الحالة الرابعة أن يصوم اليوم العاشر وحده فقط، وقال بعض العلماء يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال آخرون لا يكره صوم اليوم العاشر وحده، فمن صام هذا اليوم وحده حصل له الأجر التام، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومما يدل على فضل الصوم في عاشوراء ما جاء في صحيح مسلم من طريق أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء أي عن فضله، فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. فما هذا الذي يكفر من ذنوب وسيئات العبد؟ قال النووي الذي يكفر هي الذنوب والمراد بها الصغائر، فإن لم تكن هناك صائر عند العبد فيرجى أن يخفف من الكبائر، فإن لم يكن ترفع له الدرجات. فإن قيل لما كان عاشوراء يكفر سنة واحدة ويوم عرفة يكفر سنتين، قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فيه وجهان: أن صوم يوم عرفة هو في شهر حرام، وقبله شهر حرام أي ذو القعدة، وبعده شهر حرام وهو المحرم بخلاف عاشوراء. الوجه الثاني أن صوم يوم عرفة من خصائص شريعة الإسلام، لم تشارك أمة هذا الفضل في صيام يوم عرفة بخلاف يوم عاشوراء فيشاركون فيه اليهود، وقالوا ذلك بفضل بركات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانوا يقولون صوم يوم عرفة يوم محمدي، وصوم يوم عاشوراء يوم موسوي، فزاد فضل عرفة لزيادة فضل من نسب إليه. ومن هنا جاء الترغيب في صومها يوم العاشر، فقد جاء مما يدل على فضل الصوم في يوم العاشر عن عبد الله بن عباس فيما رواه مسلم قال رضي الله عنه: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام من هذا اليوم، أي من يوم عاشوراء، ولا شهرا بعد رمضان من هذا الشهر. ولهذا قال العلماء أن فضل الصوم في المحرم أفضل من الصوم في غيره ولو كان شهر شعبان، فهو أفضل من الصوم فيه من شعبان. قالوا لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أي الصوم أفضل، قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد أن عبد الله بن عباس كان يصوم عاشوراء ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته، وذكر عن ابن شهاب الزهري وهو من كبار التابعين أنه كان يصوم يوم عاشوراء في الصفر ويفطر في رمضان، فقيل له في ذلك فقال: شهر رمضان له عدة من أيام أخر، أما يوم عاشوراء فيفوت، وهذا من حرصهم على الفضل والثواب. فهذا الذي ورد في فضل يوم عاشوراء هو الصوم لا زيادة في ذلك، وكل ما ورد في فضل عاشوراء أو في يومه أو في ليلته فهو باطل لا يصح، كمن ذكر من بعض المؤرخين البطالين، وقد يكون هذا من رواية الشيعة الرافضة أن يوم عاشوراء حتى يعظموا هذا اليوم، قالوا هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وهو اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم، وهو اليوم الذي رد الله عز وجل فيه يوسف إلى أبيه يعقوب، وهو اليوم الذي أخمدت فيه النار التي أضرمها النمرود لما رمى إبراهيم عليه السلام، وقالوا هو اليوم الذي أخرج الله تعالى يونس من بطن الحوت، وقالوا هو اليوم الذي فدى الله عز وجل إسماعيل بالكبش، وما إلى ذلك من الترهات والأباطيل. ولم يصح أيضا في فضل التوسعة على العيال في يوم عاشوراء حديث يذكر يصح وثابت يعول عليه. ورغم هذا البيان عباد الله فإن الرافضة على جهلهم وحماقتهم ابتدعوا في هذا اليوم إظهار الحزن والترح والبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب على زعمهم حزنا، في زعمهم حزنا على مقتل الحسين، فيكثرون من البكاء ولبس السواد وتعذيب أنفسهم وأهليهم بالضرب والمشقة، واتخذوا ذلك دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. وعلى النقيض من ذلك ابتدع الجهلة أيضا من أهل السنة كالناصبة إظهار الفرح والسرور واتخاذ الأصناف والألوان من الأطعمة، فوقع الكل في المحظور ولم يمسكوا بحبل الله تعالى في شيء. فتعرفوا أيها المؤمنون على دينكم، واتبعوا سنة نبيكم، واسألوا الله عز وجل أن يريكم الحق حقا لتتبعوه، وأن تعرفوا الباطل باطلا فتجتنبوه. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه صلاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.